زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من المشكلات الاجتماعية التي تحصل في عدد من الأحيان أن يبتلى الولد من ابن أو بنت بأبوين أو بأحدهما مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، مخالفة كلية أو مخالفة جزئية، فقد يكون كافرا مشركا، وقد يكون عاصيا فاسقا، وتتعارض المواقف ويقع الولد في حيرة ماذا يفعل، خصوصا مع وجود العاطفة تجاه هذين الأبوين. فكيف يكون التعامل في هذه الحالة يا ترى؟ عندما يأمر الأب بمعصية أو تأمر الأم بمعصية، ما هو موقف الولد؟ كيف يمكن أن يفعل؟ لقد ذكر لنا ربنا في كتابه قصة إبراهيم الخليل عبده مع أبيه، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أبوه كان كافرا مشركا، أولا دعاه إلى الله، إلى توحيد الله، ناقشه في الشرك الذي يعمله، لماذا يعمله؟ فند حججه وأزال شبهاته وأتى بالحجة والبيان: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أظهر الشفقة على أبيه في دعوته، فقال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ثم تحمل إبراهيم الأذى من أبيه الذي رفض الدعوة ورفض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لولده: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. عندما قال إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لم يقل أنت جاهل وأنا عالم، وإنما أخبره بأنه أوحي إليه بوحي. وهكذا كان في الدعوة تواضع، وكان في الدعوة استعطاف، وكان في الدعوة أيضا إظهار الشفقة وإقامة الحجة وتفنيد الشبهة. وهكذا ينبغي على كل من لقي من أبويه أو من أحدهما مثل هذا الصد والإعراض. والله سبحانه وتعالى قال لنا في الكتاب العزيز: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تحت ضغط العاطفة قد يقف الابن أو البنت موقفا حرجا ويحتار ماذا يفعل، والجواب: لا حيرة إذا صارت القضية بين طاعة الله أو طاعة الوالدين وتعارضت الطاعتان، فلا بد من تقديم طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية السابقة نزلت في سعد رضي الله تعالى عنه عندما حلفت أمه وكانت مشركة وهو مؤمن ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله أوصاك بوالديك؟ هذه الشبهة التي تثيرها الأم عليه: زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا؟ فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمار فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه مشركة، يدعوها إلى الإسلام دائما، دعاها يوما فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يبكي وعرض عليه هذه المشكلة التي يعاني منها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة: اللهم اهد أم أبي هريرة. ورجع مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليلقى أمه فعلا قد تغير موقفها واغتسلت وأعلنت الحق بشهادته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح، وكان من قبل قد جاءه يبكي حزنا وغما. إذن لو كان الوالدان على الكفر فلا بد من بر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فمع انقطاع الموالاة لكن البر مستمر. وكذلك فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قدمت أمها مشركة راغبة في صلتها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والحديث في البخاري. وهذا يدل على صلة الأم الكافرة والمشركة. أما بالنسبة للمعصية والفجور والفسق، فقال الإمام أحمد رحمه الله في الموقف من الأب والأم في هذه الحالة، موقف الولد ما هو؟ قال: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، إذا رأى أباه على أمر يكرهه يأمره بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، يعني إذا لم يستجب له، وليس الأب كالأجنبي. عبارة عظيمة من الإمام أحمد رحمه الله، وليس الأب كالأجنبي. إذن حتى في الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر هناك فرق بين الأب والأم وبين الغريب والبعيد والأجنبي. وإذا كان أبواه يبيعان الخمر، قال الإمام أحمد: لم يأكل من طعامهم وخرج عنهم، وهذا إذا استغنى عنهما. وكذلك سأله رجل قال: إن أباه له كروم، يعني عنب، يريد أن يعاونه على بيعها. قال: إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه. إذن لا معاونة للأب على المعصية. ولو أرسل الولد ليشتري له دخانا أو شيشة وجراكا ونحو ذلك مما يستعمل في المسكرات والمفترات فإنه لا يطيعه في ذلك. وكذلك فإن بعض البنات قد تلاحظ على سلوك أمها شيئا، فعليها أن تعظها برفق وأن تبين لها خطورة المعصية بلهجة الإشفاق. إن هذا الزمن فيه كثير من المعاصي المنتشرة، وهذه تطال الآباء والأمهات ضمن ما تطال به. وعلى الابن والبنت أن يكونا على حكمة في قضية النهي عن المنكر وعدم المعاونة في الشر. والإمام أحمد رحمه الله سأله شخص مرة قال: إن أبي دعاني إليه والمجلس، الغرفة التي فيها الأب، مفروشة بالحرير، يعني هل يطأ الحرير يمشي عليه أم ماذا يفعل، أم يترك أباه بغير إجابة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله بفقهه: يثني طرف البساط ويمشي إليه، يعني يجتنب المنكر بالمشي على الحرير وفي ذات الوقت يذهب إلى أبيه. لو أن الأب أمر بترك طاعة واجبة كالفريضة مثلا أو صلاة الجماعة في المسجد، أمه قد تقول له: لا تصلي في المسجد، شفقة عليه، لا يطيعها مع الرفق بها والكلام الطيب. كذلك لو منعه أبوه من حج الفريضة فإنه لا يطيعه، لأن هذا حق الله وحق الله مقدم، ويذهب لحج الفريضة مع البر بأبيه والرفق به. وكذلك لو أمره مثلا بأن يدخل في وظيفة محرمة فإنه لا يدخل فيها ولو ضغط عليه. لا يجوز له أن يكون كاتبا للربا، لأن أباه قال له: ادخل في هذه الوظيفة، الوظائف قليلة وهذه فرصة، ونحو ذلك. وكذلك ربما أيضا يحصل أن بعض الآباء والأمهات قد يأمر الولد بطلاق الزوجة، والزوجة مستقيمة وصاحبة خلق، أفيدمر أسرته ويشرد أولاده لأجل أمر الأبوين؟ الجواب: لا، ما دام أنهما لم يأمر بخير، أمر بفراق زوجة مستقيمة يضره هذا الفراق. وكذلك لو أمراه بترك الصحبة الطيبة فإنه لا يطيعهما في ذلك لحاجته إلى الصحبة الطيبة. لو أمراه بترك طلب علم يحتاج إليه لا يطيعهما في ذلك لحاجته إلى العلم الشرعي. وبالجملة فإن القضية واضحة، فينبغي على الابن أن يكون سباقا إلى بر والديه فيما أباح الله، وأن يبتعد عن معصية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرزقنا سبل السلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.